إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكرنا في المجلس الماضي المعنى الإجمالي للآيات من سورة المائدة، من الآية 12 إلى الآية 14، فنذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات. قال: ولقد أخذ الله ميثاق، قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال: لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فإذا ابن كثير رحمه الله بنفسه تولى ذكر المناسبة، فلما ذكر سبحانه وتعالى أمر المؤمنين من هذه الأمة بالوفاء بالعقود، ذكر سبحانه وتعالى كيف أنه أخذ العهود والمواثيق على أهل الكتابين وأنهم لم يوفوا بهذه العقود والمواثيق. قال: فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. وفي هذا تحذير شديد لهذه الأمة، وما يترتب على نقض العهود والمواثيق، فإن من نقض العهود والمواثيق فلينتظر العقاب الشديد من الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال: وقوله تعالى: وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. قال: وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة، فأمر بأن يقيم النقباء من كل صبط نقيب، لما توجهوا لقتال الجبابرة وأمرهم الله تعالى بدخول الأرض المقدسة، فذكروا أن أن اختيار هؤلاء النقباء كان في هذا الوقت. قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيل شامون ابن زكور، ومن سبط شمعون شافاط ابن حري، ومن سبط يهوذا كالب ابن يوفنا، ومن سبط أبين في خائيل ابن يوسف. عندكم أتين على كل حال إلى آخره. فمحمد بن إسحاق يعني ذكر هؤلاء النقباء الاثني عشر. يقول ابن كثير: وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق. ثم ذكر ابن كثير ما وقف عليه في السفر الرابع من التوراة. قال ابن كثير: وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيبا، ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج. ثلاثة من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان صلى الله عليه وسلم. وتسعة من الخزرج وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك ابن العجلان، والبراء ابن معرور، وعبادة ابن الصامت، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن حرام، والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. قال: والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة. المهم أنه يعني كما بعث الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل اثني عشر نقيبا، فكذلك حصل في هذه الأمة ليلة العقبة يكونون نقباء وعرفاء عن قبائلهم، وهذا هو الواجب. هذا هو الواجب، أن كل قبيلة وأن كل قوم يختارون نقيبا لهم وعريفا لهم يلي أمورهم ويعبر عن آرائهم، هذا هو الواجب، ولا يكون الأمر فوضى. وقد ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: وقال الإمام أحمد، وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود، وهذا ضعيف لأن فيه مجالد ابن سعيد وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. وفيه كم يملك هذه الأمة من خليفة، فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اثنى عشر كعدة نقباء بني إسرائيل. ولكن جاء في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة خفيت علي، قال: فسألت أبي، يعني جابر بن سمرة سأل أباه سمرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كلهم من قريش. قال ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيه ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، يعني لا يلزم أن يكونوا على التتالي، فهم 12 خليفة، بل قد وجد منهم 4 على نسق، على نسق يعني مرتبين، وهم الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال ومنهم عمر ابن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، ونقول أيضا ومعاوية بلا شك رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما استقر الأمر لمعاوية استقرت الدولة الإسلامية وعم العدل وكثرت الفتوحات وصار الإسلام عزيزا، فتحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا. فإذا منهم معاوية رضي الله عنه. قال وبعض بني العباس، وبعض بني العباس، وأذكر منهم الآن الخليفة القادر، القادر بالله، حتى إنه قد صنف مصنفا في عقيدة أهل السنة والجماعة وأمر بتدريسه في المساجد، هو نفسه، وأمر بتدريسه في المساجد. قال ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة، صحيح آخرهم هو المهدي الذي يكون في آخر الزمان، فهذا يختم به 12 خليفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. لا تنسى مواصفات هؤلاء 12، لا يزال أمر الناس ماضيا، ففي عهدهم يكون الإسلام ماضيا والعدل والحق محكوم به والدين ظاهر، فهذا يكون في عهد المهدي. يقول وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرة، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. قال وليس المراد بهؤلاء الخلفاء 12 الأئمة الذين يعتقد فيهم 12 من الروافض لجهلهم وقلة علمهم. قال وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، فهذا في التوراة يقيم من صلبه من صلب إسماعيل 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء 12 المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة. قال وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة 12، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك، جهلهم بماذا؟ بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى وقال الله إني معكم، قال أي وأي إنما تكون للتفسير والبيان، أي بحفظي وكلاءتي ونصري. فنقول هذا يقبل من ابن كثير ولا يقبل من غيره، هذا يقبل من ابن كثير وأمثاله من علماء السلف ولا يقبل من أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء يحرفون الصفات، وأما السلف فيفسرونها بلوازمها، فهذا من التفسير باللازم، فهذا من التفسير باللازم. فمن لازم المعية، المعية الخاصة، الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد ونحو ذلك. وأما أصل الصفة فهو ثابت، المعية معية حقيقية، لكن يلزم منها يعني هذه اللوازم. فالسلف كانوا يفسرون باللازم في زمانهم، في زمان عبد الله المبارك كانت الجهمية تقول الله معنا في الأرض، فكان ابن المبارك يقول هو معنا بإيش؟ بعلمه، هو معنا بعلمه. ففسر السلف المعية بالعلم ليردوا على هؤلاء، وأن الذي معنا في الأرض هو علمه، وأما ذاته فهو على العرش، كما قال ابن أبي زيد في أول رسالته العظيمة التي صنفها للولدان ولا يقدر عليها الفرسان الآن، صنفها للولدان وزينها، مع أنها رسالة في الفقه، إلا أنه زينها بذكر العقيدة، وهكذا ينبغي الجمع بين العقيدة والفقه والأحكام. فقال هو على عرشه وهو معنا، وهو معنا بعلمه، وقال على العرش استوى وعلى الملك، وعلى الملك احتوى. قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. نقول هذا تفسير للميثاق، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. إيش تفسير الميثاق؟ هو هذا، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى آخره. واللام هذه يا حمد هي اللام الموطئة للقسم، لا، هذه لام لقسم محذوف، التقدير والله مثلا لئن، أو بما يحلف الله عز وجل به، فاللام هنا هي الموطئة للقسم. وبعدها ماذا؟ وبعدها إن الشرطية، فاجتمع إيش؟ قسم وشرط، اجتمع قسم وشرط. القسم له جواب والشرط له إيش؟ له جواب. القسم له جواب، مثلا تقول والله لأقرأن الليلة سورة البقرة، والله لأقرأن، هذا هو جواب القسم. والشرط أيضا له جواب، إن جئتني أكرمتك. طيب إذا اجتمع شرط وقسم فهل نذكر الجوابين؟ يقول ابن مالك في ألفيته واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إيش المقدم هنا؟ القسم، والمؤخر الشرط. فإذا سنحذف أو سيحذف جواب ليش؟ جواب المؤخر، المؤخر اللي هو الشرط. أين الجواب؟ ها؟ لا أكفرن، لا أكفرن، فهذا جواب ليش؟ لا، جواب الشرط محذوف، إذن هذا جواب ليش؟ جواب القسم. والدليل على أنه جواب القسم أنه لم يقترن بالإيش؟ بالفاء، لأن معروف أن جواب الشرط إنما يقترن بالفاء، فتنبه لهذا. فالمهم أن هذا هو تفسير للميثاق. قال: وآمنتم برسلي أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به، أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، وآمنتم برسلي. لماذا قدم الصلاة والزكاة على الإيمان بالرسل؟ لأن الصلاة والزكاة يعرفونها من إيش؟ من شريعتهم. ويبقى عليهم ماذا؟ ويبقى عليهم الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم. فمن أجل هذا أخر الله تبارك وتعالى الإيمان بالرسل، وآمنتم برسلي. فالذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد آمن بكل الرسل، لأن رسالات الرسل مجموعة في رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق. فالتعزير هو الإيش؟ هو النصر، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه يعني تنصروه، وتوقروه تعظموه. وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا يعني عموم بعد خصوص، فإن يأتي الزكاة من البذل. ثم عمم سبحانه وتعالى فقال: وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني سواء بالزكاة أو بغيرها. قال: وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته. لأكفرن عنكم سيئاتكم، أي ذنوبكم، أمحوها وأسترها. فالتكفير هو ماذا؟ المحو والستر، أمحوها وأسترها. ولا أؤاخذكم بها، إذن ثلاثة أمور. فالتكفير هو ماذا؟ المحو والستر وعدم المؤاخذة، المحو والستر وعدم المؤاخذة. نعم، المحو يمكن الله تبارك وتعالى يمحوها، لكن إيش؟ يذكرها للناس مثلا، فلان عمل كذا وأنا غفرت ذلك، لا ستر. فإذا محو إيش؟ محو وستر وعدم مؤاخذة، وعدم مؤاخذة. وطبعا عدم المؤاخذة هو لازم للإيش؟ هو لازم للإيش؟ للمحو، هو لازم للمحو. قال: ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحذور، هذا بإيش؟ بتكفير السيئات. وأحصل لكم المقصود، وهكذا الإيش؟ التصفية قبل الإيش؟ قبل التحلية. هذا تعبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، التصفية قبل التحلية. التصفية بتكفير الإيش؟ بتكفير الذنوب، والتحلية بدخول الجنات. قال: وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده، يعني خالف وجحد وعامله معاملة من لم يعرفه، فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، نقول والرحمة أيضا. وطبعا الطرد عن الرحمة هو لازم عن الطرد عن الإيش؟ عن الهدى، فإنه سبحانه إذا طردهم عن الهدى فقد طردهم عن الإيش؟ عن الرحمة، لأن الهدى هو سبب الرحمة. وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها. ولذلك قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلوب يعني هذا من التشبه، أو مش التشبه يعني المشابهة، مشابهة اليهود والنصارى، من مشابهة اليهود والنصارى. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله. وهذا وقع في هذا الأمة أم لا؟ وقع في أهل البدع والأهواء. تأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك. ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. فالنسيان هنا بمعنى ليش؟ النسيان العلمي الذهني ولا العملي؟ العملي. ونسوا حظا أي تركوا العمل. قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة الرديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة. قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك، ففيهم الغدر والخيان، فكيف نأمنهم؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هذا موقفهم بالنسبة للنبي، فكيف يكون موقفهم بالنسبة لأتباعه؟ قال: فاعف عنهم واصفح. فاعف عنهم واصفح. قال: وهذا هو عين النصر والظفر، أن تعفو وتصفح مع القدرة. كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. قال: وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم، ولعل الله أن يهديهم. فهذه من فوائد العفو والصفح، والمواقف في هذا كثيرة، المواقف في هذا كثيرة. كل إنسان ربما يكون له موقف في هذا، يأتي إنسان يجهل عليه فيعفو عنه، فيأتي هذا الإنسان بعد زمان ويستسمحه، وتصبح بينهما يعني صداقة وعلاقة. وإذا كان هذا المعتدى عليه إنسان مستقيم، فلربما التزم هذا الإنسان الآخر بسبب هذا الموقف، العفو والصفح. وما الفرق بين العفو والصفح؟ تقول: العفو الترك، الترك ترك الإساءة، هو أساء إليك أنت تترك الإساءة إليه. والصفح هو الإعراض، الإعراض عنه، الإعراض عنه بمعنى أنك لا تذكره بعد ذلك، ما تقول فلان فعل بي كذا وكذا. فالعفو ترك الإساءة إليه، والصفح هو الإعراض عن ذكره. وقال قتادة: هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة. والشيخ ابن عثيمين يعني يأبى هذا، ويقول: المائدة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، فكيف يكون هذا منسوخا؟ بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن اليهود كثيرا، فبنوا قينقاع بدل أن يقتلهم وكانوا يستحقون القتل عفى عنهم وإيش وقال لهم اخرجوا. وبنوا قريظة الذين نقضوا العهد كان حقهم السيف فورا، ومع ذلك إيش حكم فيهم سعد بن معاذ، فهذا نوع من العفو. فإذا هذه الآية محكمة وليست إيش وليست منسوخة، بل هو عفو عند الإيش عفو عند المقدرة. نعم، فالشيخ يأبى هذا النسخ ويقول هو عفو يعني دون عفو، ونقول وعفو عند المقدرة، وعفو عند المقدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا عليهم ومتمكنا من عقوبتهم. فإذا قتادة يقول أنها منسوخة بإيش؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، وعلى كل حال القاعدة في النسخ أنه لا نسخ إلا بإيش؟ إلا بدليل واضح. فإذا لم يكن عندنا دليل على النسخ فالأصل عدمه، وتخرج الآية على وجه صحيح كهذا الذي خرجه الشيخ رحمه الله تعالى. قال وقوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح وليسوا كذلك، وهم الآن لا يحبون هذه التسمية بل يتسمون بالإيش بالمسيحيين، ويحبون أن يسمعوا من المسلمين هذا الإيش هذا الاسم، لأن المسيح منسوب إلى المسيح عليه السلام، نسبة إلى رسول من رسل الله. قال أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض. أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق، فماذا فعلوا؟ قال ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة ايش تجرم ولا تحرم، على كل حال فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، تحرم يعني تحرم الانتساب إليها. نعم، كل فرقة تحرم الأخرى يعني تحرم الانتساب إليها. قال فالملكية نسبة إلى ملكة تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية نسبة إلى نسطور، والأريوسية نسبة إلى أريوس، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد، ثم قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وهذا تهديد ووعيد، هذا تهديد ووعيد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم نعم، هو طبعا هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، هذا من باب الإخبار، الفرد هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، وباب الإخبار يعني أوسع من باب الأسماء والصفات. وقفنا عند هذا الموضع. نعم. بعد ذلك يقول الله تعالى، نأخذ من الآية 15 إلى الآية 26، يقول تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. المناسبة أنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى نقض أهل الكتابين العهود والمواثيق، ذكر سبحانه أن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل الأرض عامة ومنهم أهل الكتابين، وجاءهم ليوفوا بالعهود والمواثيق، يذكرهم بالعهود والمواثيق المأخوذة عليهم. فالآيات مترابطة. قد جاءكم يعني جاءكم ليبين لكم أنكم نقضتم العهود والمواثيق، وأنه يجب عليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى وتوفوا بالعقود والمواثيق. يا أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، لأن لهم كتاب، اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. قد جاءكم رسولنا فهو رسول الله، وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا قامت الأدلة على أنه رسول، فالواجب عليكم الإيمان به واتباع. فكيف وهو مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يشمل كل شيء، ما يخفوه من صفة الرسول، وما يخفونه من الأحكام الشرعية، وما يخفونه من العقود والمواثيق. كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني لا يبينه سترا عليكم، ولأنه لا فائدة في إظهاره، ولأنه لا فائدة في إظهاره. وهذا منهج دعوي، هذا منهج دعوة أيها الإخوة. إذا وجدت إنسان على أمور معينة، وهناك أمور لا فائدة في ذكرها ولا في إظهارها، فدعها. هذا معنى ويعفو عن كثير، يعني يتركه فلا يبينه، لأنه لا فائدة في ذكره وبيانه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا مطلق، فيشمل رسوله، فرسوله نور، ويشمل كتابه، فكتابه جل وعلا نور. والنور هذا يكون في القلب، ويكون في القبر، ويكون في القبر. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم وهو خارج إلى صلاة الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. وجاء: في عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي عصبي نورا، واجعل لي نورا. بل هناك رواية: واجعلني نورا. إذن في اجعل لي واجعلني، اجعلني نورا. فالإسلام ودين الإسلام كله نور، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إلى النور، قد جاءكم من الله نور، فهذا على عمومه. ثم خص من هذا النور الإيش؟ الكتاب. خص من هذا النور الكتاب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين واضح. يهدي به الله، هذا الكتاب يهدي به، الباء للسببية، ففيه أن الله تبارك وتعالى يفعل بإيش؟ بأسباب. يهدي هذا فعل الله عز وجل، بي يهدي بي، ففيه إثبات الأسباب وأن الله تبارك وتعالى يفعل بأسباب، خلافا للأشاعرة الذين نفوا الأسباب. يهدي به الله من اتبع رضوانه. تأمل، فإذا عندنا هداية وعندنا سبب لها، وعندنا سبب لها، سبب من الرب وسبب من العبد. عرفتم الهداية؟ يهدي به، يهدي بالإيش؟ بالكتاب. الكتاب من الله تبارك وتعالى. طيب وإيش السبب من العبد؟ اتبعه. يهدي به الله من اتبع رضوانه، فالذي يتبع رضوان الله تعالى ويكون موافقا لله تبارك وتعالى في شرعه هذا يهدى. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهديه ماذا؟ سبل السلام. فالله تبارك وتعالى يهدي بالكتاب من اتبع رضوانه، يهديهم ايش؟ سبل السلام، يعني طرق السلام. وهذا الموضع المعروف أن السلام والنور طريقه واحد. يعني مثلا الظلمات والنور، الظلمات جمع والنور ايش؟ النور واحد. فلماذا هنا يعني تعددت السبل، سبل السلام؟ لأن المقام مقام هداية، هداية على التفصيل، والهداية على التفصيل يناسبها أن يذكر معها سبل السلام، يعني الشرائع. فالمراد بالسبل هنا هي شرائع الإسلام وهي متعددة، والمقام مقام هداية التفصيل. عندنا هداية إجمالية وهي الهداية الإسلام، بأن يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هداية إجمالية. وهناك هداية تفصيلية، فالمراد بالهداية هنا التفصيلية، فيعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج، وقبل ذلك كيف يوحد ربه وكيف يجتنب الشرك الأكبر والأصغر، كل هذه هداية تفصيلية سبل. قاله ابن عثيمين رحمه الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السلام، وسبيل السلام يوصل إلى دار الإيش؟ إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، الجنة هي دار السلام، والسبل إليها هي سبل الإيش؟ سبل السلام. السلام من الهلاك ومن الضلال. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. أما بالنسبة للكافر الذي أسلم فإخراجه من الظلمات إلى النور واضح، لأنه كان في الظلمات وصار في الإيش؟ وصار في النور. وأما الذي أسلم ولم يجرب الكفر فكيف هذا يكون أخرج من الظلمات إلى النور؟ بالعصمة والمنع، المنع من الوقوع في الكفر. فالمنع من الوقوع في الكفر هذا يسمى إخراج أيضا، كما في قول شعيب عليه السلام: وما كان لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها. هكذا الآية، نعم. وما كان لنا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هل شعيب كان فيها والله عز وجل أخرجه منها؟ لا، وإنما نجانا الله منها، يعني منعنا وعصمنا من أن نكون كفارا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. رد على القدرية، كل شيء بإذن الله عز وجل، الهداية بإذن الله والإضلال بإذن الله. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. فلما كان المقام مقام هداية أيها الإخوة، فجاء هذا الجمع سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألم يكن يكفي سبل السلام؟ نقول: لا، هذا أوصاف لدين الإسلام، فهو يوصف بالسلام ويوصف بالإيش؟ بالاستقامة. فمن أجل هذا قال سبحانه: ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو صراط مستقيم غير معوج، وهو يعني سبيل السلام الذي يوصل إلى دار السلام. وهذا كله حث لهم على أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوفوا بالعقود والمواثيق. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. ما المناسبة؟ لا، نحن نريد المناسبة التي تتسق مع موضوع السورة، نعم، ليردهم إلى الوفاء بالعقود. بين سبحانه أن أول ما نقضوه هو عقد الإيش؟ عقد التوحيد. بين سبحانه أن أول ما نقضوه هو عقد التوحيد. وسيذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك نقدهم لعقد آخر، وهو عقد الجهاد: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وسيذكر سبحانه وتعالى عقدا ثالثا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وهو إيش؟ أنهم نقضوا عقد حفظ النفس، وذلك بالقتل، يقتل بعضهم بعضا، فهذا نقد. فذكر سبحانه وتعالى يعني ثلاثة عقود نقضوها: عقد التوحيد، وعقد الجهاد، وعقد حفظ النفس وعدم الاعتداء عليها. نعم، وهكذا الحكم بغير ما أنزل الله سيأتي. فإذا على يعني آيات متعددة، وفي آيات متعددة سيذكر سبحانه وتعالى أمثلة على العقود التي نقضوها، كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة البقرة. في سورة البقرة عدد سبحانه وتعالى جرائمهم، وهنا عدد سبحانه وتعالى نقضهم للعقود، لأن موضوع السورة هو الوفاء بالإيش؟ بالعقود. فقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قد يا حمد عندما تدخل على الفعل الماضي فتكون للتحقيق، طيب وإذا دخل عليها اللام تكون أكثر. لقد كفر، ليس قد فقط، وإنما لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فاليهود والنصارى كفار، والذي يشك في هذا يكفر، الذي يشك في هذا يكفر أيها الإخوة، لأن شكه شك في كتاب الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقد تذاكرت مع أحد الإخوة بالأمس أو قبل الأمس، فقلت له هناك فرق بين العالم وغيره. العالم ينظر إلى البعيد وينصح بعد موته، العالم ينصح بعد موته، فبعد أن يموت يبقى كلامه إما مسموعا وإما مكتوبا. فوقفت عند هذه الآية للشيخ ابن عثيمين على كلام كأنه يعيش معنا رحمة الله عليه، فنقرأ هذا الموضع يعني كاملا لشدة الحاجة إليه. فيقول رحمه الله، هذا في صفحة 227 في تفسير سورة المائدة المجلد الأول، قال: من فوائد الآية التصريح والتأكيد بكفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم وهم النصارى، فما بقي شك في أن النصارى كفار، فما بقي شك في أن النصارى كفار، ومن قال إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم ما جاء في القرآن والسنة من كفرهم. لأن لازم قولي هذا تكذيب الله ورسوله. قال: وما أدري سبحان الله، هذا كلام الشيخ، وما أدري سبحان الله، أيداهنون النصارى من أجل أنهم أقوياء ماديا وينسون من الذي أقدرهم على هذه المادة؟ من الذي أقدرهم على هذه المادة إلا الله؟ فكيف يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض ويفرشون لهم ورودا ويقولون أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وأنتم على دين ونحن على دين؟ هؤلاء الذين يضلون الناس، والذي يسمي نفسه كاتبا ومحللا كلهم يقولون هذا، أنتم على دين ونحن على دين واليهود على دين، وكأن الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى كالخلاف الذي بين أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس. سبحان الله. وهذه البدعة، فالشيخ سماها بدعة، بدعة التدليس على الناس وإضلال الناس، وهذه البدعة راجت على بعض الناس حتى راج أنه لا يجوز قتل المرتد. قالوا: لا يجوز قتل المرتد. لماذا؟ لأن الناس أحرار، يختار الإنسان من دينه ما يشاء، ولا إكراه في الدين. شوف، يأتي بالبدعة ويستدل عليها من القرآن، يقول لك لا إكراه في الدين. طيب وهذه الآية: لقد كفر الذين قالوا، أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال: ولا إكراه في الدين. سبحان الله، هذا انقلاب، نسأل الله العافية. فالشيخ الآن ذكر سبحان الله 3 مرات، يقول هذا انقلاب، نسأل الله العافية، هذا أشد من التفسخ الخلقي، هذا أشد من الزنا وشرب الخمر، الانحراف، هذا الانحراف العقدي، هذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون الانحراف العقدي. اليوم كنت التقيت مع أحد الكبار، رجل له يعني منصب، فيعني قال ليش أنت مبهدل حالك، يعني ليش أنت مبهدل حالك؟ قلت له هذه بهدلة؟ تسمي الالتزام بالسنة بهدلة؟ قال لا يعني. بعدين انقطع الكلام والتقيت معه مرة أخرى، قلت له يعني أنا الآن يعني أدعو إلى الإسلام. قال وإحنا مش مسلمين؟ قلت لا نحن مسلمون، لكن يعني المسلمون خالفوا كثيرا. قال لا هذا فهمكم، هذا فهمكم، يقول هذا فهمكم للنصوص، المسلمون كلهم على خير. قلت له طيب وهذا مثلا الرقص، هذا المرأة التي ترقص وتتبرج، يعني ماذا تقول في هذا؟ قال له هذا فيه يعني خلاف بين العلماء، وهذه بتسوي شوية رياضة، هكذا يقول رياضة. فهذا الذي يقوله الشيخ، يقول هذا أشد من التفسخ الخلقي، هذا انحراف، هذا انحراف عن هذا الدين. قال لأن هذا يعود على العقيدة، لأن هذا يعود على العقيدة، وأن لا نتبرأ منهم. والله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إنا براء، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول الشيخ لماذا نداهنهم، بل نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونقول إن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا، وإلا فهم على ضلال. لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتلهم ولا أن نجاهدهم لأسباب كثيرة، ثم ذكر منها يعني ضعف العقيدة الإيمانية والاستقامة وضعف الغيرة. قال وأما مسألة الدين فلا يمكن إطلاقا أن نبيع ديننا لهم ولا لغيرهم. فإذا ما يعني ما في تعارض بين عدم القدرة على جهادهم وبين أن نظهر ديننا، لا نبيع ديننا. قال ولا يحل لنا هذا، لكن مع الأسف أنه يوجد الآن من يحطمون الدين باسم الدين، يقولون الدين الإسلامي دين التسامح، دين التساهل، دين المحبة. يقول هذا ليس بصحيح على إطلاقه، فالتسامح مع من؟ مع إخواننا المسلمين نعم، أما غيرهم فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا المسلم يؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، يؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أبدا أن يتحايل على كتاب الله. ومثل هذه الدعوات التي تنشر، وحدة الأديان والتسامح والتقارب ومعاملة الآخر، وهذه المصطلحات التي أخرجوها هي في الحقيقة تغيير للدين، وهي أشد من انحراف الخلقي كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل وسيذكر لنا ربنا سبحانه أربع حجج للرد عليهم، وهذا مستفاد من الشيخ أيضا. الحجة الأولى نقول لهم: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إيش الدلالة من هذه؟ ها؟ أن عيسى لو كان إلها لم تنع، لو كان عيسى إلها لم تنع. والله تبارك وتعالى يقول: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فهذه الحجة الأولى. الحجة الثانية: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ويدخل في هذا الملك من؟ عيسى. فعيسى إيش؟ مالك ولا مملوك؟ مملوك، والمملوك لا يصح أن يكون إلها. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، نعم، لا إلى هذا الموضع. الحجة الثالثة: يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ما الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه؟ أن عيسى عليه السلام خلق بلا إيش؟ بلا أب. فنقول إنما خلقه الله تبارك وتعالى بلا أب لبيان قدرته سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فهل ظهور شيء عجيب في قدرة الله عز وجل يجعلكم تتخذون هذا الشيء إلها؟ هل كلما وجدتم مخلوقا عجيبا اتخذتموه إلها؟ الكون مليء بالمخلوقات العجيبة. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، هذه الحجة الثالثة. قال سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، الشيخ يقول يخلق ما يشاء هذا الدليل الثالث، والله على كل شيء قدير هذا الدليل الإيش؟ الدليل الرابع. فإذن في نفس الآية، فذكر سبحانه وتعالى في الرد على النصارى هذه الحجج الأربعة: يخلق ما يشاء، أي أن هذا راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى حتى تتم القسمة، فإن آدم خلق بلا إيش؟ بلا ذكر ولا أنثى، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وسائر الناس من ذكر وأنثى، فإذن يبقى إيش؟ من أنثى بلا ذكر، وهو عيسى عليه السلام. فإذن يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، فالأمر مردود إلى مشيئة الله تعالى، وعيسى مخلوق، مخلوق بمشيئة الله، يخلق ما يشاء. والدليل الرابع: والله على كل شيء قدير. فإذا كان سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فهو الإله الحق وليس معه إله. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. المناسبة كيف أنهم مع نقضهم للعهود والمواثيق يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه؟ الذي يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى هذا الذي يوفي بالعقد والميثاق، فهذا بيان تناقضهم، هذا بيان تناقضهم. كيف أنتم تنقضون العهود والمواثيق ثم تدعون وتزعمون أنكم أولياء الله أحباء الله؟ طيب، أبناء الله، الابن في التوراة المطيع، نحن أبناء الله يعني المطيعون لله، وستأتينا أقوال أخرى عندما يعني نذكر التفسير التفصيلي. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله يعني يطيعونه سبحانه وأحباه، فيحبونه بقلوبهم ويطيعونه بأفعالهم، هكذا زعموا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم هذه الدعوة الكاذبة، قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحباء الله تعالى والله يحبكم فالحبيب لا يعذب حبيبه، الحبيب لا يعذب حبيبه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذا يذكر عن بعض الصوفية أنه قال: كيف تجد في القرآن أو أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فذكر له هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. سبحان الله، هذا كلام يوجه إلى كل من أراد أن يتميز على الناس بدون وجه حق، يقال لهم بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم بشر ممن خلق. والذي يتميز على الناس بوجه حق ما يتفاخر عليه، إذا تميز عليهم بتقوى الله عز وجل هل يتفاخر عليهم بالتقوى؟ ما يتفاخر، بل يزداد إيه؟ يزداد تواضعا وخضوعا لله تبارك وتعالى. بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. كرر الله تبارك وتعالى هذه الآية لاختلاف المتعلق. الأول إيش؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، وأما هنا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فالمالك حقيقة يخلق ما يشاء، والمالك حقيقة الناس يرجعون إليه ويردون إليه وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، والذي قبله ماذا أيضا؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. فنقول أيضا التكرار هنا لاختلاف الإيش؟ المتعلق. هناك يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وهنا يبين لكم على فترة من الرسل، وهذا معروف في كلام العرب أنه يعني يصح التكرار إذا اختلف الإيش؟ إذا اختلف المتعلق. تقول مثلا استقبلتك وأكرمتك، ترجع تقول إيش؟ استقبلتك وبينت لك كذا، استقبلتك وتذكر شيئا ثالثا، وهكذا. فإذا التكرار يكون لاختلاف الإيش؟ لاختلاف المتعلق. يبين لكم على فترة من الرسل، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاءكم بعد فتور إرسال الرسل، لأنه بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين عيسى الذي هو آخر أنبياء بني إسرائيل 600 سنة، كما ذكر سلمان وروى ذلك البخاري رحمه الله. فإذا هذه الفترة، الفترة يعني ضعف الإرسال، ضعف إرسال الرسل على فترة من الرسل. نعم. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذه علة للإرسال، لإرسال الرسول. أن تقولوا يعني حتى لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، بشير يبشر ونذير ينذر، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. شو المناسبة يا حمد؟ ما مناسبة ختم هذه الآية بهذا الاسم والله على كل شيء قدير؟ نعم أيوة، لأنه مع طول الفترة الناس يقولوا خلاص ما في إيش؟ ما في رسل، فيأتي الرسول فيقول الناس الله على كل شيء قدير. وكذلك إذا جدد الله الإسلام بعالم من العلماء، وبعدين يطول الزمن وتنتشر الفتن ويصبح الناس كالغنم بلا راعي، ها؟ فعندما يظهر عالم فماذا نقول؟ الله على كل شيء قدير. وربما يكون هذا العالم المجدد المنتظر ربما يكون طفل ولد الآن، نعم ربما يكون ولد الآن، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. صنع العالم لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وإلا وسائل الاتصال الآن ما أكثرها، ومع ذلك يعني خف العلم وقلت العلماء. فالله تبارك وتعالى هو وحده القادر على هذا، فهذا ختام مناسب، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. سبحان الله، شو المناسبة؟ كما أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم لينبههم إلى الوفاء بالعقود والمواثيق، فكذلك موسى لما كان بينهم كان يذكرهم بإيش؟ كان يذكرهم بنعم الله عز وجل حتى إيش؟ حتى يوفوا بالعهود والمواثيق، كما مر علينا في الآية السابعة. الآية السابعة ماذا فيها؟ ها؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقة. وهنا أيضا اذكروا نعمة الله عليكم، فذكر النعمة موجب للوفاء بالعقود والمواثيق، موجب يعني سبب من الأسباب. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. وهذه نعمة إيش يا حمد؟ نعمة دينية. وجعلكم ملوكا، هذه نعمة إيش؟ دنيوية. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فالله تبارك وتعالى أعطاكم من النعم المتنوعة الدين والدنيا، وجعلكم ملوكا. كيف؟ هل كان كل واحد في بني إسرائيل كان ملكا؟ نعم، نقول الملك من كان عنده بيت يسكنه وامرأة وخادم. إذا كان عنده بيت وامرأة وخادم فهو ملك. فإخواننا في دول الخليج كلهم وغالبهم إيش؟ ملوك. فالواجب أن يشكروا نعم الله تبارك وتعالى عليهم. نعم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني من عالم زمانهم، وإلا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وقد يكون هذا مطلقا صحيح، ويكون من باب ليش؟ من باب ليش؟ الحج عليهم أن الله عز وجل أنعم عليكم بنعم كثيرة لم يؤتها أحد، ومع ذلك أنتم ما شكرتم، فيمكن أن يكون على عمومهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى مثال على النقض، وهو النقض نقض عقد الجهاد. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. الأرض المقدسة معروفة التي كان فيها يعقوب وبنوه، التي كان فيها يعقوب وبنوه لما خرجوا من فلسطين أرض المقدسة إلى مصر، وعاشوا فيها وصاروا بني إسرائيل، واضطهدهم فرعون حتى نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون. بعد هذا الإنجاء أمرهم الله تبارك وتعالى أن يرجعوا إلى إيش؟ إلى الأرض المقدسة ليفتحوها بلدهم. فنكلوا عن الجهاد، وكذلك وقع في هذه الأمة. فإذا أهل الكتاب نقضوا عقد التوحيد ووقع هذا في هذه الأمة، ونقضوا عقد الجهاد ووقع هذا في هذه الأمة، ولذلك يعني صارت أمة يعني ذليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي آخره وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب الله لكم بشرط الإيمان، حتى ما تصبح حجة لهؤلاء أحفاد القردة والخنازير. أقول التي كتب الله لكم، كتب الله لكم بشرط الإيمان، فأنت أدخلوا في الإسلام وخلاص خليكم فيه بشرط الدخول في الإسلام. نعم، التي كتب الله لكم، كتب الله لكم أي بشرط الإيمان كما نص على ذلك المفسرون. ولا ترتدوا على أدباركم، لأن الارتداد على الأدبار هذا نقض، هذا نقض للعهد والعقد. ولا ترتدوا على أدباركم، ولذلك كان الفرار من الزحف من الكبائر، الفرار من الزحف من الكبائر. ولا ترتدوا على أدباركم، يكون مواجه للعدو ثم يرتد على دبره أي يفر، فتنقلبوا خاسرين. سبحان الله، فنقض عقد الجهاد خسارة، خسارة وذل، فتنقلب خاسرين. قالوا يا موسى، انظر إلى حججهم الواهية، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، وكانوا جبارين فعلا، حتى أنه يذكر من صفة الواحد منهم لما ذهب إليه جماعة من بني إسرائيل، فأخذهم في كسائه، شال 12 واحد في كسائه. نعم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. فلما جاء موسى وهارون ومن معهم بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، فأرسل 12 رجلا منهم، ويمكن أن يكونوا هم النقباء، وبعثنا منهم 12 نقيبا. فلما دخلوا على هؤلاء الجبابرة، فقابلهم إنسان فوضعهم في كسائه وحملهم وذهب به إلى رئيسهم، يعني بيعطيهم درس عمل، يعني توين رايحين الآن؟ واحد حمل 12 واحد، كانوا جبارين. وهذا ذكره علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما سنذكر عن ابن كثير رحمه الله تعالى. إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طيب إذن شو الفائدة؟ لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إذن ماذا فعلتم؟ تريدون يعني طريقا خاليا ما فيه مشقة ولا مقاومة؟ فهؤلاء نظروا إلى الإيش؟ نظروا إلى السبب، نظروا إلى السبب، لأن يعني يقينهم ضعيف، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان من الذين يخافون، فتجد دوما الناصح الحقيقي هو الذي يخاف الله تبارك وتعالى، هذا هو الناصح الحقيقي التي تكون نصيحته صادقة. قال رجلان من الذين يخافون، وأطلق الله تبارك وتعالى يعني المفعول، يخافون الله، يخافون عقاب الله إذا هم نكلوا عن الأرض المقدسة. أنعم الله عليهما، ففيه أن الخوف من الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة. أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فهذان الرجلان نظرا إلى قدرة الله تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير، وأن أولياءه مهما قل عددهم وعدتهم فإنهم إذا توكلوا على الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل ينصرهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأنك إذا فاجأت عدوك ودخلت عليه يعني داره فإن الله عز وجل يلقي في قلبه الرعب، يقول هذا إنسان عنده قدرة، كيف أنه دخل علي الباب؟ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. هذا هو أصل النصر، هذا هو أصل النصر. النصر لا يكون إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، عدد قليل. وذكر الله تبارك وتعالى التوكل في سياق النصر، فقال تعالى إن تنصروا الله، إيش الآية التي في آل عمران؟ لا، الأخرى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله تبارك وتعالى هو دليل الإيمان، هو من الإيمان وهو دليل الإيمان. ومع ذلك لم ينفع فيهم هذا، لم ينفع فيهم كلام موسى عليه السلام ولا كلام هذين الرجلين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، ما في فائدة. الأول قالوا إيش؟ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طب لما جاءت الموعظة قالوا إنا لن ندخلها أبدا، يعني ريح حالك وفر كلامك، يعني إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. شوف الجرأة على الله تبارك وتعالى، فاذهب أنت وربك فقاتلا. ولما قالوا هذا يعني يقال كما يذكر في الآثار أن موسى عليه السلام خر ساجدا لله خوفا من أن يقع عليهم عقاب الله تبارك وتعالى، وقام هذان الرجلان وانتهروهم أشد الانتهار، كيف يقولون هذا الكلام؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فهؤلاء قوم موسى الذين هم يعتبروا الصفوة، انظر في المقابل، نعم ما في إلا رجلان، قال رجلان، هذا معناه أن الباقي كلهم أجمعوا على عدم الدخول. انظر في المقابل إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما استشارهم عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فيقوم الواحد منهم ويقول يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا رواه البخاري عن ابن مسعود كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم أخرت يعني الأذان، طيب ما نقدر نكمل. نعم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، سبحان الله، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا في حال استضعاف ماذا تفعل؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فلم يضر موسى ولا أخاه يعني نقول هؤلاء الناكلين. فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ويتوكل على الله تبارك وتعالى، وأما الهداية فهي عند الله تبارك وتعالى. إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا، الفرق يعني الفصل، احكم بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فسماهم موسى إيش؟ فاسقين، لأنهم خرجوا عن طاعة الله ورسوله. قال فإنها محرمة عليهم، وتقف، فإنها محرمة عليهم على هؤلاء، ولذلك لم يدخلوها إلا في الجيل الثاني، لم يدخلوها إلا في الجيل الثاني. مات موسى عليه السلام ومات هارون، والذين دخلوها الجيل الثاني في عهد يوشع بن نون عليه السلام. قال فإنها محرمة عليهم وتقف، هذا يعني الأفصح في القراءة. ثم قال تعالى 40 سنة يتيهون في الأرض. فأربعين متعلقة بإيش؟ محرمة عليهم ولا يتيهون؟ يتيهون، يعني يتيهون 40 سنة، وهذا هو التيه الذي كتبه الله تعالى على بني إسرائيل. فلما نكلوا بقوا في الأرض 40 سنة تائهين، ومع ذلك ما تخلى الله عز وجل عنهم، بل كان ينزل عليهم المن والسلوى، كان عندهم حجر يضربه موسى عليه السلام فيتفجر منه 12 عينا بعدد أصباطهم، فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى على فسقهم. 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.